لقيتوها مع جريان في كل الابواب والقطار في القطار الضابط ما لقيتوها ولا ما لقيتوها؟ فهم حسب لعله اشاره الى ضعف ما ذكره في الوجه الثاني من ان لعله اشاره الى ضعف ما ذكره في الوجه الثاني من ان عدم ذكر قاعده الطهاره في الاصول العمليه لاجل عدم اضطرادها من جميع ابواب الفقه واختصاصها في باب واحد وهو باب الطهاره والترابط وجه الله فقط ينتهي ان المناط في كون المساله اصوليه من اعتراضيه كما تقدم في اول الكتاب كاتب الاعتراضيه هو ان تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي ولا يعتبر جريانها في جميع ابواب الفقه والا لخرجت جمله من المباحث الاصوليه عن علم الاصول لعدم اضطرادها في جميع ابواب الفقه كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد فإنه غير جار في غير العبادات من سائر أبواب الفقه من جهة حضور الكتاب يكون فقط يكون خلص أصحنا حالة المتدرية فقط لو شكل لجدوها لو شكل هاي لو شكل حقوقت مخطة وتقريبا نص الصفحة رافقون يسجلون مخطط عنوان المخطط الشبهة بين قوسين الشك التكليف على مبنى الشيخ الأعظم يعني إن شاء الله تعالى من راح يجي كيف نتعامل يعني كيف نتعامل مع الشك التكليف طبعا انت شايفين ان نطاق رسم يقول شك التكليف شنو؟ مثلا قاعدة البراءة ماشي؟ بعدكم نصل لتفاصيل مين ينشأ الشك التكليف؟ ما هي مناشئ الشك التكليف؟ وهل ان الشك التكليف في باب واحد او في ابواب متعدده؟ اذا وصلنا الى قضية التفصيل على كل حال فعنوان المخطط مولانا هو الشبهة بين قوسين الشك التكليف لكن على مبنى الشيخ الأعظم يعني راح نكتب المخطط على مبنى الشيخ الأعظم وبعدين احنا يعني المبنى غير المصنف إذا عندنا ملاحظات على هذا المخطط راح نقرر أن المصنف وافق السادة الشيخ الأعظم في هذه الصور وحالته في هذه الصور صار واضح مولانا إذا هذا المخطط راح يكون بناء على رأي الشيخ الأعظم شنو عنوان المخطط؟ الشبهة أي الشك في التكليف تقدر بعد عنوان ثالث تسميه موارد جريان أصالة البراءة يعني أنت تقدر هذا قليلة عناوين هذا المخطط أما تقول الشبهة أو تسميه الشك في التكليف أو تسميه أكثر من قوسين أو السبيل موارد جريان موارد جريان الدخول البراءة قاعدة البراءة أو أطارة البراءة قسمها إلى قسمين تدرون أن الشبهات لا تكون إما أن تكون شنو شبهات وجودية أو تحريرية فقسمها إلى قسمين القسم الأول الشبهات التحريرية القسم الثاني يعني شبه الشبهات الوجودية بالنسبة إلى الشبهات التحريرية قسم إلى قسمين ليس نخلي على مجموعة العظم أبصر أستثاؤهم راح مباشرة نخلي على جميع المباني ماشي الشبهات التحريرية قسمها إلى قسمين القسم الأول ما عليه الإخباريين ما عليه الإخباريون أو ما جهز إليه الإخباريون الشرط الآخر ما جهز إليه الأصوليون ما ذهب إليه الإخباريون شكل الاختيار أو بعبارة أخرى لا تجري البراءة صار نتكلم عن جريان البراءة إذن ما عليه الإخباريون لأن خلص الكتب لا تجري البراءة الشق الآخر ما عليه شنو؟ الأصوليون ما عليه الأصوليون الشبهات التحريرية طبعا قسمها إلى أربعة أقسام القسم الأول أن يكون منشأ الشك هو فقدان النص القسم الثاني إجمال النص يعني أن يكون منشأ الشك هو إجمال النص القسم الثالث تعارض النصين أو النصوص تعارض النصين أو النصوص الشرط الرابع بسبب الأمور الخارجية قبل ما نقبل جاي تعرفون احنا جاي ماذا نذكر ماذا نذكر ما هو منشأ الشيء ما هو منشأ فلو يكون منشأ الشيء هو فقدان النص او اجماله او التعارض او امور خارجية ولا حالة لهما شلون نتعامل وياي شلون نتعامل مع الشيء سببه اجمال النص اجمال النص نص مجمل حتى يظهرنا او حتى يظهرنا كلنا جغرافيا جغرافيا مشهورات هذا فكيف نتعامل مع هذا النص وعندنا تثبيت مشهور تثبيت المشهور هو وجود الاتصال بغرض عبد الله مثلا تثبيت مشهور والمراه نقت من الحيض يعني نقت من الحيض لكنها لم تستثير فهل لها ان تدخل مثلا الى المنزل اشوفها تقريبا فهل لها أن تدخل إلى المسجد أو لا؟ على كل حال بارك الله إذن ما عليه الأصوليون أنهم يقسمون منشأ وسبب الشك التكليف إما أن يكون منشأ وسبب الشك التكليف إما أن يكون راجعا إما أحسنتم إما إلى قسام النص نص مادي أو نص موجود ولكنه شنو؟ مجمل أو نص موجود ولكن في اعتباره شنو؟ نص آخر معارض له أو بسبب أمور خارجية غير ما ذكر بالنسبة إلى الأول والثاني تكون لا إشكال في جريان البراءة إذن البراءة تجري وين مولاي؟ في الأمر الأمر الأخير الرابع أيضا في استبداء إشكال في جريان البراءة. لا إشكال في جريان البراءة. حتى البراءة وين تجري؟ وين تجري البراءة؟ إذا شددنا بالتكبير وكان ننشئ الشك إذا شككنا بالتكليف وكان ننشأ الشك هو شنو؟ إذا شككنا بالتكليف وكان ننشأ الشك أمر دون هتك بالفراء لأن الإشبارين حفهم وضوحهم لمن حفهم وضوحهم أن الشبهات التحريمية شنو؟ لا تجد بالفراء عبر؟ تعالوا إلى الأمر الثالث اللي هو محل خلاف بين الشيخ الأعضاء والمسلم. الأمر الثالث كتب في مولانا التعارف أتأكد سؤال بمراجع الجبع في مول التعارف المصرين هل تجد من فراء أو لا تجد تجد لو لا تجد إذا تعارض نصان البراءة تجد وما تجد من موارد جريان البراءة لو لا لحال الجبع الجبع على مبنى الشيخ الأعظام تجد الفراء لأن الناس تصافق ولا تصافق ترجع بالحقيقة إن لا فقدان لكن على مبنى الشيخ المصنف فلا في تخطيط المسألة. فإذا انتقلنا إلى الشق الثالث. من هو الشق الثالث؟ تعارض النصين قسم إلى قسمين. ما ذهب إليه الشيخ الأعظم طبعا تعارض النصين عليه السلام عليه تكتب كتان يعني رقم واحد جوز هذا في مورد عدم وجود المرجح هذا يعني تعارض النصين في مورد عدم وجود المرجح وإن لا مع وجود المرجح وترجيح أحد النصين هذا بالمعنى شجور حينئذ ستكون عندنا حجة لنصين دليل ولا تقل النوبة إلا بعد مع وجود الدليل والحجة لا تقل النوبة إلا الأصل عملي ينتهي لأن الأصل عملي الاضطراب جريانه هو شنو؟ عدم وجود الدليل. نكمل المخطط. شنو كان المخطط؟ تعارض النصين قسم إلى قسمين. القسم الأول ما عليه الشيخ الأعظم استقل من جريان أصالة البراءة أو قاعدة البراءة. الشق الآخر ما عليه المصنف أريدك تقسمه إلى قسمين القسم الأول يعني القسم الأول ما إذا قلنا بالتوفر فيما لو تعارض نصان مع عدم وجود مرجح في البيت ما لو قلنا بالتوفر في مورد تعارض النصين أو كل على التعارض النصان مع عدم وجود مرجح في البيت. الشق الآخر أنت لو تقول بالتوقف لو تقول بالتكليف.
هو سهل مع عدم وجود المرجح يعني بالأساس التعارض النصف مع عدم وجود المرجح.
أنت إذا قلنا بالتوقف في صورة عدم وجود المرجح فشنو الفرق راح يكون؟ الشق الآخر ما لو قلنا بالتكليف في هذه الصورة يا صورة صورة عدم وجود المرجح طبعا. فلو نقول بالتوقف كل هذا مولانا في مورد التعارض النصين شنو؟ وعدم وجود مرجح. فلو تقول بالتوقف النقل الآخر ما لو كنا بالتخيير هاي ما لو كنا بالتخيير قلنا بالتخيير أيضا كلمة قلنا كلمة هامش رقم اثنين علي شفت الجواء وهي مقالة المشهور فعلمنا إلى تفصيل المشهور. إذا قلنا بالتوقف اللي مراجع الدرس شنو حكمه إذا قلنا بالتوقف؟ 15 في بين قوسين فتكون موردا لجريان البراء. الشق الاخر ما لو قلنا بمقالة المشهور، هي شنو مقالة المشهور؟ التفريق النصين المتعارضين مع عدم وجود مرجح، هذا هو هناك كلام تفتح قوسي، هذا كلام المصنف. فلا مجال لجريان البراءة، بل لا مجال لجريان الأصول العملية في المقام. وذلك لأن القول بالتخيير هو عبارة عن حجية أحدهما، لا على التعليل. وللمجتهد اختيار أي منهما شاء، وبالتالي هذا التعليل، وبالتالي مع وجود الحجة في المقام، حجة موجودة ولو حجة تقييرية، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ليش لا تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ أن انصراع جريان الأصل العملي شنو؟ عدم وجود الحجة والدليل، لأنه من شرائع جريان الأصل العملي عدم وجود الحجة أو الدليل. وفي مقامنا موجودة الحجة لا ما موجودة؟ موجودة الحجة، لأن للفقيه أن يختار أي من الحجتين. حتى هذا كل الكلام في الشق الأول من المخطط تقولون لأن إلى الشبهات مين؟ الوجوب. الشبهات الوجوبية قدمها إلى قسمين. القسم الأول ما عليه أو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم والإخباريون استحقوا من جريان البراء. شق آخر ما عليه المصنف استحقوا، شو ما عليه المصنف؟ نفس التفصيل السابق. شنو نفس التفصيل السابق مولانا؟ وين التفصيل السابق يا عم الكل؟ المخاطر وضحت ان شاء الله صورة. اذا سيأتي ان شاء الله بيان المسألة في صورة واضحة وتفصيلية. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الهادي الى من صراط المستقيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله وصلنا إلى المقصد السابع، وهذا المقصد السابع هو المقصد قبل الأخير من مقاصد الكتاب. تعرفون أن المصنف وضع كتابه على مقاصد ثمانية، مقاصد ثمانية، وسبقته مقدمة في بعض المباحث اللغوية كالصحيح والعام والحقيقة الشرعية ست المسائل والوضع. ثم استعرض المصنف بعد ذلك المباحث مبحثا مبحثا. هنا وصل الى المقصد السابع وهو اهم المقاصد. المقصد السابع هو اهم المقاصد بعد المقصد الثاني. يعني الان مولانا الكفايه كلها فيها، وما سياتي في هذا المجلد باستثناء مباحث الاجتهاد التقليدي، يعتبر هذا المجلد من الحكاية هو أهم المجلدات، وهو المقصد السابع والمقصد الثاني. المقصد السابع يتناول قضية الأصول العملية وبعض الملحقات، كقاعدة لا ضرر وقاعدة حد الحرج، من القواعد التي هي ليست قواعد أصولية إنما ذكرت استطرادا، وسيأتي التبرير في وقته لذكر تلك القواعد. فإذا في هذا المقصد المقصد التابع فنتعرض ونتكلم ونستعرض الأصول العملية مع أدلتها ومتى تجري ومتى لا تجري وما هي الشروط وما هي أركان جريانها وتطبيقاتها الفقهية وتطبيقاتها العملية، لأن بهن احنا في مقامنا أن نتعلم فقط، أن نتعلم القاعدة ولا نتعلم تطبيقها. ولذلك في أن الأعلم هو ليس فقط الأعلم في الفقه والأصول، بل الأعلم هو في الفقه والأصول بعد وفي التطبيق. ولذلك تجده عنده نظريات كثيرة في علم الأصول، بالذات كيف يحلل الرواية ويرتب ورجالي ودرايتي، ولكن في مقام تطبيق أصول على فروعا نجد أن هناك أحيانا ضعف، وهذه الضعف ربما ينشأ من جهة عدم الممارسة وكثرة الممارسة رافعة لذلك الضعف. على كل حال يعتبر هذا المقصد من حيث الأهمية هو بالدرجة الثانية بعد المقصد الثامن والأخير الذي سنتعرض إن شاء الله تعالى فيه إلى مسألة تعارض الأدلة. ويعتبر مبحث ومقصد تعارض الأدلة هو أهم المقاصد، ومن بعده من حيث الأهمية هو المقصد التابع. هذا المقصد عقده المسلم على فصول. طبعا سيتعرض في الفصل الأول إلى قاعدة البراءة، ثم يستعرض بقية الأبواب كالاشتغال والتفريق ومن ثم الاستصحاب. إذا نتكلم اليوم في الأصول العملية، وقبل بيان هذه الأصول العملية التي هي على الأشهر جد بل على المشهور هي أربعة على ما سيأتي بيانها، وهي البراءة والاشتغال أو الاختيار والتخيير والاستصحاب، لكنها ليست هي فقط هذه الأصول على ما سيأتي، وإنما هناك أصول أيضا في كقاعدة الطهارة في الشبهات الحقيقية حركة كثيرة في بيانه. قبل بيان هذه الأصول بصورة تفصيلية لا بد لنا من تمهيد المقدمة. متى تدرك أصول الأصول؟ ومتى يلتفت الفقيه إليها؟ ولماذا فقدت الآن في هذا المكتب ولم تبحث مثلا في المكتب الأول؟ هذه الأسئلة ممكن أن تقال. من هي الأصول العملية؟ متى تدري؟ لماذا بقيت هنا ولم تبحث مثلا في موضع ومكان آخر؟ يقولون الأصول العملية يعني نقدر نجيب عن هذه الأسئلة الثلاث ربما بجواب آخر. حاصله أن الأصول العملية هي عبارة عن وظائف. هذه الوظائف ترفع سيرة المكلف عند عدم وجود النص. أنا عندما أقول عدم وجود النص أعم من وجوده وإكماله وتعارض النصوص على قوله، وأيضا شنو ورانه؟ وأيضا فقدان النص. فكلمة عدم وجود النص ليس المراد فقط شنو؟ عدم وجود النص ليس فقط فقدان النص، بل شنو؟ حتى على فرض وجوده لكن شنو؟ كان النص مجملا. إذن الأصول العملية هي عبارة عن مظاهر تحدد للمثلث الطريقة التي يتعامل فيها إذا موقف. أنا فاقد النص، النص مجمل أمامي، لم أستفد من النص شيئا، النص مجمل، النص مفقود وأمور أخرى، كيف أتعامل؟ فأنا مأمور أن أحدد وظيفة تجاه هذه الحادثة أو الواقع المعينة، لأننا نحن نقول ما من واقع إلا ولها شنو؟ إلا ولها حكم. فهذه واقع أمامي ونص أنا فاقد، طبعا هو أصل نص، لأن ما من واقع إلا ولها شنو؟ لا ولا حكم. فكيف أتعامل مع هذه الحادثة التي لا نص لي فيها؟ كيف أتعامل مع هذه الحادثة؟ إنها تأتي دور وظيفة الأصول العملية وتقول أيها المستمر أو أيها المكلف في موارد سيئة، إن وظيفتك تجاه هذه المسألة هو كذا وكذا وكذا. إذن الأصول العملية هي تحديد وظيفة. أما من جهة أخرى لاحظون أنه متى نلتجئ إليها ومتى يصار إليها ومتى تكون حجة ومتى يستتل ويعتمد عليها، هذه الأصول متى يمكن المصير والاستتار والاعتماد عليها. قيل بل هو المعروف إنما تكون هذه الأصول حجة ومعتبرة وطريق لتحديد الوظيفة في صورة فقدان النار في صورة إعلان التجديد. ولذلك نتبنت النتيجة مهمة حاصلها أن الترصف بين الأصول العملية وبين الأدلة الاجتهادية هو ترصف طولي. ليه ترصف طولي؟ لأن لا يصار إليها إلا بعد فصل ذلك الدليل، بعد فصل الدليل الاجتهادي، فقدت الدليل، يعني فقدت الدليل اللفظي، فقدت الشهرة، فقدت الإجماع إلى آخره، ما بين ما في دليل، أو في دليل لكنه مجمل، وإجماع الدليل يوجد شنو ولا يوجد عدم الاستشهاد والأخذ، حينئذ يا الله أرتدي إلى الأصول العملية، ولذلك هروبا من الإشكالات تعريف علم الأصول، تبدون تعريف علم الأصول هو القواعد الموحدة أو الموحدة أو ما بين منه، فهروبا من ذلك الإشكال لأن كثر ما وقع إشكالات على تعريف علم الأصول، ماذا عرف علم الأصول المصنف؟ أرجعكم إلى أول الكتاب، ماذا عرف الكتاب؟ القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الفقه الشرعي أو هي التي ينتهي إليها في مقام العمل، أو لأنه إذا ما خلى القيد المصنف، وإنسان هناك التناسل كثيرة لا أصاب بالإشكالات على المصنف، وليس من زيدين أو من المصنف أو غرض من التعرض للإشكالات التي وجدت إلى المصنف في مقام هذا التعريف. فعندما قال أو هي التي شنو ينتهي إليها في مقام العمل، إذن جعل القضية شنو مولانا؟ جعل مقابلة، كلمة أو ماذا تفيد مولانا؟ تفيد المقابلة، وأن في المقام أمرين قسمين من هذه القواعد الأصولية، قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وقاعدة شنو ينتهى إليها في مقام العمل طبعا عند فصل الجديد. ولذلك يمكننا من خلال ملاحظة تعريف المصنف، تعريف المصنف وشنو هي القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بعد أو التي ينتهي إليها في مقام العدل، نجد أنه فصل القواعد على قسمين، قسم من القواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولها قدرة ولها قابلية هذه القواعد أن تكون نتائجها أحكام شنو شرعية، إذا جرت من خلال جريانها تنتج أحكام شرعية، هي ليست أحكام شرعية، لو كانت أحكام شرعية لكانت قواعد شنو قواعد فقهية، أو يمكن أن تكون القاعدة أصولية لا تستنبط من الفقه الشرعي. تعرفون أن الأصل عملي لا يكشف عن الواقع، وإن كان هناك كلام في الاستصحاب في بيانه أن الأصول العملية لا تكشف عن الواقع ولا تحكي عن الواقع وليست ناظرة إلى الواقع ولا يستنبط منها حكم شرعي، إنما هي فقط وفقط تحديد وظيفة. فعندما تقول لك قاعدة البراءة لا تجب عليك صلاة الجمعة، ليس استنباط الحكم الشرعي واستنباط عدم الوجوب، لا، إنما فقط حددت لك الوظيفة أنك في زمن الغيبة مثلا لا يجب عليك أن تأتي لصلاة الجمعة ويتعين عليك الإذنان بالفرد الآخر وهو ظهر. فعندما شككنا بوجوب الجمعة في زمن الغيبة ماذا تقول قاعدة البراءة؟ لو كنا نحن وقاعدة البراءة ماذا تقول؟ لا يجب عليك، هذا عدم الوجوب ليس حكما شرعيا، واضح؟ ليس حكما شرعيا، وإنما هو تحديد وظيفة المختار والمتحير وغير العالم بالحكم الشرعي فتقول لك أيها المكلف المتحير نحن وضعنا لك أسسا وقواعد يمكنك الرجوع إليها لرفع تلك الغيرة ورفع ذلك الزائر. هذه هي القواعد الرسولية. ثم تعرض المكلف إلى كلام في قاعدة الطهارة سيأتي تفسيرها في المقام. إذن المقصد الثالث في الأصول العملية مقدمة وهي هذه وهي المصنف في صدد بيان وهي أي الأصول العملية في صدد بيان تعريف الأصول العملية. ما المراد من الأصول العملية؟ طبعا الأصول العملية من أسفل تعريفها من تعريفنا من تعريف علم الأصول. ماذا عرف علم الأصول إذا تذكرون؟ ماذا عرف علم الأصول؟ هي القواعد التي يمكن أو التي قد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو هذا الشيء أضاف. ولذلك تعتبر من مشكورات الشيخ الأعظم أنه أضاف إلى من مشكورات المصنف الأفضل من مشكورات المصنف أن أضاف قيدا إلى علم الأصول وهو شنو أو التي تقع أو التي شنو يدعى إليها في مقام العمل. وهذا مما لم يصفه أحد سيعتبر من ابتكارات المصنف. وهي أي الأصول العملية التي ينسى أو ينتهي إليها المجتهد. هذا يريد يذكر منه مولانا يريد يذكر الجزء الثاني من تعريف علم الأصول. يريد يذكر لأنه تعريف علم الأصول حتى الناس اسمه اسم الأول القواعد التي استنبط منها حكم شرعي. القواعد التي استنبط منها حكم شرعي. القسم الثاني القواعد التي ليست لها قابلية على استنباط الحكم الشرعي إنما هي تحديد وظيفة. إذن المصنف يتحدث عن الجزء والقسم الثاني من تعريف الأصول وهو التي ينتهي إليها إلى هذه الأصول ينتهي إليها وسيأتي متى ينتهي إليها متى المصير إليها متى المعاد إليها. قال بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل بدليل اجتهادي. يعني بعد فقدان الدليل الاجتهادي والفقدان يتوقف على الفحص. فإذا فحصنا وبحثنا ونقصنا ولم نجد دليلا على حكم مسألة ما على حكم مسألة التسليم على مسألة مثلا حرمة أو عدم حرمة تحت الأرض مثلا على حرمة وعدم حرمة التصرف في الإنترنت مثلا على حكم وعلى حكم مثلا استعمال الموبايل وهي مسائل مثلا تفسر الحديث حينئذ ما هو المآل والنتيجة. فحدث عن الدليل لم أجد دليل ولو ضمن عمومات ولو ضمن كبريات ولو ضمن إطلاقات لأنه لو كان داخل ضمن إطلاقات أو عمومات فلا يسمى فقدر الجديد وإنما يكون من مصاليق وأطراف من مرانة ذلك العموم أو ذلك الإطلاق. معنى فقد الجديد أن حكم هذه المسألة لا يشملها حتى شنو مولانا إطلاق أو عموم وإلا لو شملها إطلاق أو عموم بالساعة لا يمكن المصير إلى الأصل العملي. الأصل العملي هو فقدان كل دليل اجتهادي ولو كان ذلك إطلاق أو عموم. مما هذا تفسير وبيان وتوضيح وشرح لقوله وهي التي ينتهي مما دل عليه حكم العقل على ما سيأتي كالبراءة العقلية أو عموم النقل كالبراءة الشرعية. إذا من هو الذي يحدد الوظيفة؟ سؤال هذا الجيل من الذي يحدد الوظيفة في صورة فقدان الدليل في صورة فقدان النص؟ من الذي يحدد هذه الوظيفة؟ تارة العقل يقوم بتحديد هذه الوظيفة. فإذا حدد العقل وظيفة المكلف في صورة فقد الدليل سمي ذلك الأصل أصل عملي عقلي ممتاز. وإذا كان المحدد لوظيفة المكلف في صورة فقدان الدليل هو الشرط سمي ذلك الأصل أصل عملي شرعي عقلي. إذن الأصل العملي على قسمين. فإن كان المحدد بوظيفة المكلف في صورة عدم الظفر بالدليل هو العقل يسمى ذلك الأصل العملي بالأصل العملي المنتقاد من فصل العقيد كالبراءة العقلية مثلا، وإن كان رفع الحيرة بشكل ذلك، وإن كان رفع الحيرة، وإن كان تحديد الوظيفة هو بنظر الشرع، هو الشرع الذي حدد وظيفة لنا في هذه الصورة، يكون ذلك الأصل العملي الشرعي. والمهم منها أي من تلك الأصول أربعة اللي هي من مولانا أربعة اللي هي البراءة والاشتغال أو الاشتغال أو الاختيار، الثالث التخيير أضافة الاستحقاق. طبعا أنا ذكرت الباطل على الأبواب، وإذا من حيث الأهمية فإن أهم هذه الأصول هي من مولانا الاستحقاق، وهو أقوى الأدلة. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التعارض يجب أن هذه المباحث مهمة جدا. هذه المباحث مهمة سيأتي. ليش الاستحقاق هو أهم؟ لأن الاستحقاق على ما سيأتي في جنب شنو؟ جنب الكشف الله. خاصة من فسر اليقين في الروايات فيما قولنا بالمتيقن، وفسر الشك فيما بالنصوص على تصديق سيأتي، وأتباع الاشارات سيأتي سابقا. ولذلك لو تعارض الاستصحاب مع غيره من الأصول العملية فسيأتي أن المقدم هو الاستصحاب، والتفكير سيأتي. والمهم منها من تلك الأصول العملية أربعة، فإن هذا فإن كأنه في مقام تدريب، في مقام اختبار، في مقام توجيه. إن الأصول العملية هي أربعة، بمعنى أن هناك أصول اتفق على أنها أصول عملية كأصالة الطهارة في الشبهات الحكمية. أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية كما لو كتبنا بحلية أو عدم حلية لحم الأرانب أو الثعالب مثلاً، من يدرس أصول عملية أنت كل شيء بالنسبة لنا مستشفيات التقنية، فإن هنا تجري أصالة الاحتياط. بس هاي أصالة الاحتياط بعد كده هذا شوفه حكمية رسمها موضوعية. شفتنا أنا حقيق شفتت بحلية أو عدم حلية لحم الأرنب، فماذا أو طهارة لحم الأرنب، فأبني على طهارته. هاي مو شوفها موضوعية مولانا، شوف شنو حكمية واضح. شوف الموضوعية، أنا أعرف الطاهر وأعرف النجس، لكن هذا الموضوع الخارجي أشوف أنه طاهر أو نجس. أما أنا فقيه أشوف بطهارة لحم الأرنب بعد البناء على حرمتي مثلا حرمة أجلي، وأشوف بطهارة لحم الثعلب مثلا بعد البناء على حرمة أجلي، هذه الحلية أو هذه الطهارة في لحم الأرنب أو لحم الثعلب إنما تكون شبهة حكمية، وما دام هي شبهة حكمية إذا تدخل تحت الأصول لأنها تحدد وظيفتها. ما يريد المصنف شوي على كلمه، يريد يدرس يقول ليش الاصوليين، لماذا دأب الاصوليين عاده انهم يناقشون الاصول العمليه الاربعه ولا يناقشون بعض الاصول العمليه كقاعده الطهاره في الشبهات الحكميه؟ سؤال. يقول لانه الغرض من نقاشنا انه نريد نحدد اختلاف النقض والابراز في المثل. أما والحال أن قضية محكومة تماما وليس تحت طائلة النقل والإبرام فلا حاجة لبحثها وين في الأصول، لأن البحث يتوقف على أن تكون المسألة هي واقعة تحت النقل والإبرام، وما يقع تحت النقل والإبرام هي شنو مولانا؟ الأصول الأربعة. وإلا فإن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية محتوم أمرها أنها لا خلاف فيها، وهي جريان الطهارة في كل مورد شككنا في كونه طاهر أو لا. أرجع أقول في الشبهات الحكمية فإن مثل هذا، فإن مثل تبرير ليش أننا نبحث مجال المهم منها أربعة، الغرض من بحث الأربعة، ليش ما نبحث البقية؟ فإن مثل قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية الجهة الحكمية هي التي يستنبط منها حكما شرعيا أو التي تحدد الوظيفة على اختلاف النظام، وإن وصير وإن كان مما ينتهي المجتهد إليها، باعتبار أنه ينتهي المجتهد، المجتهد دور على الأدلة راح يشوف حكم طهارة لحم الأرض، حكم طهارة لحم الثعلب صح في الكتب الأربعة، في الإجماعات، في الكتب المتقدمين، في الشهراء، في الشهرات، غيرها ما وجد دليل. فماذا يبني؟ ولكن ماذا يبني الفقير على حكم طهارة أو عدم طهارة لحم الأذهب؟ ماذا يبني على طهارة؟ فعندما يبني على طهارة رفعت الحيرة أو لم ترفع الحيرة؟ ترفع الحيرة، وهذه شبه حكمية، أي حكم طهارة لحم الأذهب مو تحديد موضوع خارجي. شوف العقل، شوف الحكمية، مواضيع حكمية، ولذلك هي تعتبر شنو؟ تعتبر قاعدة أصولية. ولذلك تلتفت إذا ينتهي إليها المسلم الزمان ينتهي، فليش ما جعلناها؟ مو قال قاتليني؟ قال بالجزء الثاني من التعريف أو التي ينتهي، قال أو التي ينتهي إليها الشبهات، الشبهات الحكمية ينتهي لو ما ينتهي قاعدة الطهارة، الشبهات الحكمية ينتهي أو لا ينتهي إليها المجتهد، مو يبحث ويبحث في الأدلة وبعد بحثه وفصله عن حكم طهارة لحم الأرض ما وجد، فينتهي إليها لو ما ينتهي، يقول إليها يرجع إليها، ينتهي يعني يرجع إليها، يرجع أو لا يرجع. فإذا كان ينتهي لماذا لا تناقش مع العلم أن الضابطة تتوفر فيها أو لا تتوفر؟ ضابطة المسألة الأصولية تتوفر، وضابطة المسألة أو القاعدة الأصولية تتوفر، وهو أصل عملي. لماذا لا تناقش؟ قلنا لا تناقش لأن القضية شنو مولانا؟ محكوم فيها وهي ليست محلا للنقد والجبران. وإن كان مما ينتهى أو ينتهي إليها فيما لا حجة ولا دليل، يعني ما وجدنا دليل على طهارته، هذا طهارته ضمير راجع إلى الموصول في قوله فيما اشتبه، وهو في مثالنا لحم الأرض، فيما لا حجة على طهارته ولا علمت إلا أن، هذا استدراك يقول صحيح، هذا بدا التبرير، إلا أن البحث عنها أي عن قاعدة الطهارة في مورد الشبهات الحكمية ليس بمهم. ليش شيخنا؟ قال حيث، هذا التعليل، ليش ليس بمهم وليس بفائدة وليس بثمرة وليس بمنتج؟ قال حيث، هذا الوجه الأول، ذكر دليلين لعدم الحاجة إلى التعرض إلى قاعدة الطهارة بالشبهات الحكمية في محل الأصول العملية. ليش؟ حيث إنها، أي إن القاعدة المذكورة، قاعدة الطهارة بالشبهات الحكمية، ثابتة ورصينة ومحكمة بلا كلام ولا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء من دون حاجة إلى نقض وإبرام. ولذلك لم يتعرض بيت لها الأصوليين، لم يتعرض، إنها ليست محدد الكلام، فهي القضية مفتوحة، ولكن سيأتي في بقية الأصول أنها محل للنقل والإبرام والتخيير متى يجري والتخيير بين من وبين من يجري، وهذه مسائل محل كلام الاستصحاب متى يجري وما هي الأدلة عليه إلى آخره، وهل الاستصحاب أمارة أو عصر إلى آخر هذه المسائل التي تأتي بيانها. بخلاف يعني، وهذا بخلاف الأصول الأربعة اللي هي الاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخيير. إنما هي تبحث الأربعة وهي ليست محصورة بالأربعة، ولذلك تظل إن الشيخ حتى تعرف الطهارة شنو تعتبر؟ أصل، وهي أي الأصول الأربعة البراءة والاحتياط والكثير والاستصحاب، فإنها أي فإن تلك الأصول محل الخلاف والنزاع والإشكال بين الأصحاب بين الأصوليين، ويحتاج تحقيق مجاريها يعني إثبات موارد جريان وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها، وهل أنها مستفادة من حكم العقل أو مستفادة من حكم من حكم النقل الى مزيد بحث وبيان ومهنه دليل وبرهان. هذا هو الوجه الاول في عدم بحث من مولانا. هذا الوجه الاول في عدم بحث قاعده الطهاره. الوجه الثاني، هذا مع ان جريانها جريان قاعده الطهاره في يقول وين قاعده الطهاره تدري؟ النقاط واحد وهو باب الطهاره، بينما طائر دخول العمليه براءة والتدريب في جميع ابواب التدريب، في جميع ابواب الصف. قاعده الاستصحاب وين تدريب؟ في جميع ابواب الصف. فالاربعه لانها تجري في جميع ابواب الصف بخلاف قاعده الطهاره فانها لا تجري الا في باب واحد، فلا داعي لبحثها. وبالتالي ربما يقال ان ضابطه المساله الاصوليه لا تتوفر فيها، لان الضابطه هو شنو؟ جريانها في اغلب او في ابواب الفقه. هكذا ذكره مخصص لكن سياتي توقف منه. هذا مع جريانها، يعني مع ان جريان الاصول العمليه الاربعه في كل الابواب الفقهيه من كتاب الطهارات الى الديار، فتجري البراءه والاستصحاب والاستغاثه والزفير واختصاص، بينما اختصاص تلك القاعدة، أي تلك القاعدة ببعضها أي ببعض أبواب الفقه وهو قاعدة الطهارة. هاي تفهم رديناكم إياها. شنو فهم؟ لعله أشار إلى ضبط الوجه الأول والثاني، أشار إلى ضبط الوجه الثاني، وأنه لو كان الضابط بحث المسألة في علم الأصول وجريان في باب دون باب، فلماذا فقدت مسألة النهي عن العبادة؟ وحدنا ما بحثنا عن يعني العبادة يقتضي أو لا يقتضي انتقال، مع أنها لا تدري إلا في باب واحد هو باب العبادات ولا تدري. فالصحيح أن ضابطة المسألة الأصولية ليست، بارتني، ليست جريانها في كل أو في أغلب أبواب الفقه، بل المناطق الرابطة أو المناطق القاعدة الأصولية هو وقوع حد نتيجة المولانا في استنباط الحكم الشرعي، يعني وقوع حد نتيجة استنباط الحكم الشرعي. مو هذا الصحيح في الضابطة الأصولية. أعيد العبارة، ليس الضابطة في المسألة الأصولية جريانها في كل أو في أغلب أبواب الفقه، ليست هذه الضابطة. والا لو كانت هذه الضابطه لخرجت قواعد اصوليه عن كونها قواعد اصوليه، واضح؟ كمبحث الضد، فان مبحث الضد انما يجري وين مولانا؟ في باب العبادات، واضح؟ النهي عن الفساد وغير هذه المسائل الاصوليه. اذا ليست الضابطه هي تلك، بل الضابطه في ذلك كما قلنا شنو مولانا؟ الضابطه ان هذه القاعده تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وربما اقول وربما يكون تفهم ايضا، ربما يكون ايضا تامل في الوجه الاول الذي ذكره. شنو الوجه الاول الذي ذكره؟ انه ليش ما بحثت؟ لانها ليست محل الكلام. يقول لو كان ربما، هذا السفر مني، ربما لو كان المناط في جعل المساله مما تبحث في علم الاصول عدم البحث فيها هو مساله الفقه ومساله الخلاف، لو بحثت بعض المسائل الفقهيه وبعض القواعد الفقهيه كقاعده اليد مثلا، فانها من المسائل التي وقعت شنو مولانا؟ ايضا وقعت في النقض والابراز والكلام والمباحث الدقيقه والعميقه. فلو كان الضابط في بحث المساله في علم الاصول هو وجود النقض وعدم وجوده لبحثت بعض المسائل التي فيها لفظ وإبرام، مع انها ليست قواعد اصوليه. فصل، حتى نجي الى قاعده الطهاره. فصل في بيان قاعده الطهاره. قاعده الطهاره انما تجري قلنا وين؟ في مورد الشك التكليف. اتمنى البراءه تجري في مورد الشك التكليف. فقاعده البراءه موضوعها هو الشك في التكليف. طبعا تدرون احنا قبل ما نجي الى درس اليوم كان في مكثفين منا من اي واحد من سئلنا في الطلبة يقول لها بتفكر تجري قاعدة البراءة رأسا يجاوب موضوعها منه شكل التنبيه مو استعان شكل التنبيه الى مناشي وما الى مناشي يعني مجرد رأسا الفريق صار بهذا شكل التنبيه ورجع لقاعدة البراءة ليش منام الشغل منو مناشي الشكل التنبيه ذكرنا أن اللي مناشي الشكل التكليف تم شمل أولا الشكل التكليف دور شكل التكليف الوجوبي دور شكل التكليف التقريب لأن تعرف الإنسان يشكل بتكليف هل هو واجب عليه أو لا بعد معلومية أنه ليس بخلاف أو تعرف أن يعلم أنه ليس بواجب ولكن يشك بأنه حرام أو لا فإذا الشكل التكليف تعرف التكليف الوجوبي وتعرف التكليف التقريب ومناشئ الشكل التكليف هي أربعة مرة يكون منشأ الشكل التكليف وشنو؟ دان النص وعدم وجود التكليف ما في دليل ولا نص على المسألة ومرة يكون منشأ ويا يتابعني منشأ الشكل التكليف وشنو؟ مال النص أكو شنو؟ لكنه مجمل ومرة يكون منشأ الشكل التكليف على رأي رأي الشيخ الأنصاري هو تعارض النصين تعارض النصان وبالتالي لا يمكن الأخذ في أي منهما بناء على التوقف أو بناء على التخاطب وبناء على التفكير على ما سيجي وبالتالي أيضا شو يكون المسألة شف التكليف والأمر الآخر لا بأمور خارجية غير هذه الأمور الثلاث وحين إذن هذا هو منشأ التكليف قاعدة البراءة تقول كلما شفت بتكليف من هذه المناشئ التي ذكرت فإن البراءة جارية المقام إذن البراءة موضوعها هو الشكل التكليف والشكل التكليف شنو قلنا مناشئ؟ مناشئ هذه الأمور ونتيجة البراءة هو البناء على عدم وجود ما شرط بوجوده نتيجة البراءة هو عدم وجود ما شرط بوجوده نتيجة البراءة عدم حرمة ما شرط بحرمة الجيد نتيجة إلى النتيجة أولى شوية تابعة النتيجة الأولى من البراءة عدم وجوب ما شك بوجوبه يعني عدم وجوبه هل لي شك؟ لي شك إذا شككت في وجوب شيء شو قلنا قاعدة البراءة؟ ابني على عدم وجوبه وابني على عدم وجوب هل يستلزم ويصح مني ترك ذلك المشروع؟ لا النتيجة الثانية إذا شككت بحرمة شيء تقول قاعدة البراءة فلا حرمة عليه هل يستكابه والإقدام عليه وإتيانه نعم لأن قاعدة البراءة تقول كل شيء لك غير واجب غير محرم ما لم يدل عليه الدليل فيصبر على ما سيأتي الإقرار على ما لا بيانه خاص في قاعدة الطهارة لو شك في وجوب شيء كجلسة الاستراحة أو شك في حرمته كتربة حرمة كحرمتي أو شك في حرمة التتهم ولم تنهى حجة حجة يعني دليل معتبر عليه أي على الوجوب أو على الحرمة جاز المكلف شرعا يعني البراءة الشرعية إذا كان الدليل الدال على البراءة الشرع جاز شرعا وعقلا عقلا يعني شنو مولانا؟ طبعا هذا خلافا الى لبنى السيد الشريف صاحب الحلقات رحمه الله ما يقول جاز شرعا وعقلا ماذا يقول؟ جاز شرعا اما عقلا ادى شنو؟ يعني ثبوتا لو كنا نحن مقام الثبوت صارت الاحتياط والتنجيل ترك الاول مشكوك الوجود فجاز تركه جاز عدم فعله بعد وجاز فعل الثاني من هو الثاني ما شفت في حرمته فجاز قدام وارتكابه وكان وبعد هذا معطوف على قوله جاز شرعا وعقلا وبعد ماذا يجوز له وكان المكلف مأمونا اي مؤمنا من عقوبة مخالفته مخالفة ذلك الشيء لو تبين ان المشكوك هو شنو واجب وقد تركه لو أول على قاعدة لو أول على قاعدة البراءة وبنى على عدم وجود شيء مشكوك الوجود وعول وترك ذلك الواجب ثم تبين بالواقع انه واجب يكون مؤمنا من الاثار. ليش؟ لانه استند الى المولانا، استند الى دليل، واستند الى حجه ولو كانت تلك الحجه اصلا عمليا. قال وكان مامونا، هاي لازم ترك. شوف هذا وكان مامونا مش فقط مولانا، هذا لازم انه يعني الدعاء البراء، يعني لازم انه ما ترك او ما ترك الذي شك بوجوبه او اذا فعلنا ما شك بحرمته ثم تبين خلاف الواقع، وهل يكون مكلف امنا ولا يكون معاقبا من عقوبه مخالفه الشيء المذكور. كان يعني سواء كان عدم نهوض، نعم شوف هاي مهم، هنا يريد يبين مناشئ الشك التكليف. اولا سواء كان عدم نهوض الحجه والدليل أليس لأجل فقدان النص الدليل، اثنين أو إجماله واحتماله الكراهة، أي احتماله الكراهة بالنسبة للمشكوك التحريم كراهة، لأنه إذا شككنا بتحريمه ماذا نختلف في قباله؟ الشك في حرمته ماذا الذي يقابله؟ احتمال الكراهة أو الاستحباب، احتمال استحبابه إذا كان الواقع شكينا بوجوب في العبارة في الشكل أو إجماله، يعني تردد أمر ذلك الشيء بين وجوده واستحبابه فيكون مجبلا، أو تردد أمر الشيء بين حرمته وكراهته أو لأجل تعارضه. هذا المنشأ الثالث قلنا لكن في تفصيل تعارض النص مع نص آخر، لكن شوية قيد القيد الأول بناء فيما إذا لم يثبت بينهما أي بين النصين المتعارضين ترجيح. أعيد العبارة، الشيخ الأعظم ذكر أنه في مورد التعارض، مورد التعارض من مناشئ الشك في التكليف، ومن مناشئ الشك في التكليف أطلق عبارته، قال كل تعارض بين النصين هو من موارد الشك في التكليف وبالتالي شبه البراءة. قال تعارض الدليلين، تعارض الدليلين من مناشئ الشك في التكليف ومجرى للبراءة، لكن بقيدين. ما هو القيد الأول؟ ما لم يكن هناك مرجح، طبعا الشيخ لعبد الواقع. القيد الثاني أننا نقول فيما مولانا في مورد نقول التوقف، وإلا لو قلنا بالتخبير فالمورد لا يكون الموارد الشك التكليف. القيد الأول. القيد الثاني بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين المتعادلين فيما إذا لم يكن ترجيح في الدين، وعما بناء أيضا خرب الشرط الثاني، وعما بناء على التخير أي على القول بالتخير، التخير دائما أتكلم عن ماذا بناء على التخير، التخير بين النصين المتعارضين المتعادلين، وأما بناء على التخير أي التخير بين النصين المتعارضين المتعادلين كما هو المشهور حيث قالوا بالتخير، فلا مجال لأصالة البراءة، وليس المورد من موارد الشك بالتكليف وغيرها، ولا تكون مجرى لسائر الأصول العملية. ليه؟ قال لمكان، هذا تعليل، لماذا إذا قلنا بالتخيير، هذا تعليل، لماذا إذا قلنا بالتخيير في مورد النصين المتعارضين المتعادلين لا تجري البراءة ولا تجري غير البراءة؟ يقول لي أن مبارك إذا قلنا بالتعارض، إذا قلنا بالنصين المتعارضين المتعادلين التخير، التخير أكو حجة لو ما أكو حجة؟ رأي صابر الحمر الحجة تكون للمكلف الخيار أن يختار الأول أو الثاني، لكن بالنتيجة أكو حجة لو ما أكو حجة؟ ومع وجود الحجة هل تدرس أو هل يدري الأصل العملي أو لا يدري؟ بينا أنه من موضوع الأصل العملي هو شنو؟ موضوع الأصل العملي فكل موضوع منه عدم وجود الحجة والدليل. فإذا قلنا بالتخير إذا أكو حجة، ومع وجود الحجة فوجود الحجة طارد لنا بالأصل. قال لمكان، لمكان يعني معناها لوجود، لمكان وجود ونهوض الحدة المعتبرة، وهو أحد النصين إذا قلنا بالتفسير فيها، فيها أي مسألة تعارض النصين المتعادلين طبعا بناء على التفسير وسير الكلام في الأدلة على الإقتراء. بس الحمد لله أولا مرانا أكثر من جناس نقرأ سورة الفاتحة إلى سورة الفاتحة إلى سورة الفاتحة. كان أحد الزملاء بس اسم ما بعرف تمامي، أنا ما أعرف